الإنسان المسلم بين يديه صورة حية للمثل الأعلى وللقدوة الطيبة في كل جانب من جوانب الحياة. أن يجد الإنسان المسلم صورة حية للمثل الأعلى وللقدوة الطيبة في كل جانب من جوانب الحياة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلو تعرض المسلم للابتلاء مثلا هنا سيجد الصورة المشرقة للصبر على الابتلاء متمثلة في أحب الخلق إلى الله في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو ابتلي المسلم الآن ونظر إلى حبيب المصطفى وإلى صور ابتلائه وكيف صبر النبي عليه الصلاة والسلام لاطمأن قلبه ولثبتت قدمه على الطريق، وعلم أن هذا الطريق هو طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل ومن سار على هذا الطريق ولم يبتلى فليعلم يقينا أنه قد ضل طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا من الأمثلة، فرسول الله والأسوة والقدوة. فأنا حينما أدرس السيرة إنما أبحث عن الصورة الحية للمثل الأعلى وللقدوة الطيبة في كل جوانب هذه الحياة لو أن الإنسان مثلا تعرض للجوع، ضيق عليه في يوم من الأيام وأحس بجوع أو بضيق ذات اليد، هنا إن علم الإنسان المسلم أن أحب الخلق إلى الله وأن قدوته الطيبة وأن مثله الأعلى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد تعرض هو كذلك في يوم من الأيام للجوع، اطمأنت نفسه وثبتت قدمه على الطريق وعلم أن هذا هو الطريق كذلك، وأنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابتلي بهذا فمن هو من رسول الله وأين هو من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مر يوما على أبي بكر وعمر فقال: ما الذي أجلسكما أو ما الذي أخرجكما؟ فقال: والله ما أخرجنا إلا الجوع يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. صلى الله عليه وآله وسلم، الله أكبر، قدوة مثل. إذا تعرض الأخ الذي يتحرك الآن للدعوة إلى السخرية، الاستهزاء، السجن، الإيذاء، وتذكر ما جرى للنبي اطمأن قلبه وهدأت نفسه حتما. رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع التراب على رأسه ووضعت النجاسة على ظهره واتهم بالسحر والكهانة والكذب والجنون، بل واتهم في عرضه وشرفه وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على جميع العالمين. خلاص يبتلى الداعية إلى الله بأي نوع من أنواع هذا الأذى والابتلاء، يطمئن قلبه ويصبر نفسه، إذ أن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قد ابتلي بمثل هذا. وتستطيع أن تخرج الأمثلة لكل جوانب الحياة، فحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حياة شاملة حافلة بكل ألوان العظمة بل والمأساة. سبحان الله، يبتلى مأساة، يطرد مأساة، يتهم بالجنون مأساة، يتهم بالسحر والكهانة مأساة، على البشرية كلها أن تتهم رسول الله بذلك. وبالعظمة في آن صبر، بذل للدماء، بذل للأموال، بذل للأوقات، بذل للعمر، بذل للمال، بذل للنفس، بذل لكل ما يملكه من طاقة عظمة. يوم أن أمره الله عز وجل بقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام النبي ولم يجلس حتى لقي ربه جل وعلا، ما هدأت نفسه وما استراح بدنه، بل كان يقطع الفيافي والقفار على قدميه المتعبتين ليبلغ دين العزيز الغفار جل وعلا. إذن الهدف الثاني من دراسة السيرة أن يبحث أو أن يجد المسلم صورة حية للمثل الأعلى وللقدوة الطيبة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تهدأ نفسه وتستقر روحه وتثبت قدمه على طريق الدعوة، حتى يلقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الحوض غير مبدل ولا محرف. نسأل الله أن نكون وإياكم كذلك. ثالثا من أهداف الدراسة للسيرة أن يجد الإنسان المسلم في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدروس العملية والوقائع الحية ما يستطيع بها أن يفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أن السيرة هي التفسير العملي للقرآن والسنة. الدارس لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام دراسة متأنية سيكون أفهم من غيره للقرآن والسنة، إذ أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي المنهج العملي والمحك العملي الفعلي لما أنزله الله عز وجل من قرآن على رسوله ولما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سنة. هذا هدف أيضا من أهداف دراستنا للسيرة. يعني على سبيل المثال لما تقف أمام قول الله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إلى آخر الآيات في سورة آل عمران. فحينما يقرأ الإنسان هذه الآيات التي نزلت في غزوة أحد قد يكون مستمتعا بمعاني الآيات وقد يكون فاهما لها إذا كان دارسا دراسة جيدة للسيرة ولغزوة أحد، إذ أن القرآن كما سنرى إن شاء الله تعالى الآن في هذه المقدمة وأنا أحدثكم عن مصادر السيرة التي ينبغي أن نستقي منها سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أقول القرآن قد ذكر بعض دروس السيرة وبعض معالم السيرة لكنه ذكرها على وجه الإيه؟ الإجمال. فحينما ترجع أنت إلى السيرة وتقوم بدراسة السيرة دراسة متأنية وتقرأ بعد ذلك كتاب الله تكون فاهما لكتاب الله عز وجل مستحضرا لمعاني هذه الآيات. فمن أهداف دراسة السيرة أن دراسة السيرة أصلا تعينك على فهم كتاب الله وعلى فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأهم هدف لدراسة السيرة من وجهة نظري أنا، أهم هدف لدراسة السيرة أن يحاول كل مسلم أن يحول هذه السيرة في حياته إلى واقع وإلى منهج حياة. أهم هدف لدراسة السيرة أن يلزم كل مسلم نفسه بتحويل هذه السيرة في حياته إلى واقع وإلى منهج حياة. إذ أن دراسة السيرة أيها الأحبة ليست قصة تحكى وليست تأريخا نؤرخ له، إنما الهدف أن نحول سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياتنا نحن إلى واقع عملي. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موقف من المواقف نتعرض له الآن أو تتعرض له مسيرة العمل الإسلامي الآن؟ فلنحول هذا الموقف في حياة العمل الإسلامي إلى واقع وإلى منهج حياة. فليست دراسة السيرة كما ذكرت لمجرد التسلي أو لمجرد التلهي أو لمجرد الاستمتاع أو لمجرد الثقافة الذهنية الباردة أو لمجرد الثقافة الذهنية الباردة. يعني يكفي أن أجلس أنا لأدرس كتابا في السيرة كالرحيق المختوم أو فقه السيرة الغزالي أو فقه السيرة البوطي أو كتابا كبيرا في السيرة كالبداية وغير ذلك أو ابن هشام، لا، وأقول بأنني درست كتابا في السيرة أو كتابين أو ثلاثة وأكثر السيرة ما كانت أبدا لمجرد الثقافة الذهنية الباردة، وإنما سيرة النبي يجب أن تتحول في حياتنا إلى واقع وإلى منهج حياة. ينبغي أن نسقط هذه السيرة على واقع الأمة، ينبغي أن نسقط دروس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على واقع هذه الأمة، على واقع الأمة بصفة عامة، وعلى واقع العمل الإسلامي بصفة خاصة. فوالله الذي لا إله غيره، لن تعود الأمة إلى عزتها وسيادتها، ولن تكون الأمة قادرة على أن تقيم للإسلام دولة بمثل ما أقام النبي للإسلام دولة، إلا إذا انطلقت الأمة من جديد لتقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، ولتسير على طريقه، ولتخطو على خطواته أو على أثر خطواته صلى الله عليه وآله وسلم، لتقيم للإسلام دولة بنفس المنهج الذي أقام به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الإسلامي دولته الأولى. نشوف النبي عليه الصلاة والسلام أقام الإسلام دولة، نعم أقام إزاي؟ بمجلس الشعب، بمجلس شورى، ببرلمانات شركية. كيف أقام النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام؟ هذا من أهم أهداف دراستنا للسيرة. طيب، ما هي مزايا السيرة؟ العنصر الثاني من عناصر المقدمة، مزايا السيرة. أول مزية من مزايا السيرة النبوية أنها أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل على الإطلاق. دراسة السيرة النبوية أو مزايا دراسة السيرة، أول مزية من هذه المزايا أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أصح سيرة على الإطلاق لتاريخ نبي مرسل. خلاص، هذه نقطة مهمة جدا، قد لا يعرف الآن بعض الإخوة مغزاها ومعناها إلا إذا علموا أنه لا يوجد بين أيدينا الآن على الإطلاق سيرة صحيحة لأي نبي مرسل غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه نقطة في غاية الأهمية، يعني الآن لا تستطيع أن تشكل سيرة كاملة من الطفولة حتى الموت لنبي من أنبياء الله غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التوراة حرفت، الإنجيل حرف، تعجز الآن أن تحصل على سيرة كاملة لنبي الله نوح، لنبي الله إبراهيم، لنبي الله موسى، لنبي الله عيسى. ثانيا، من المزايا العجيبة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيرة واضحة كل الوضوح، بل لن أقول منذ طفولته، وإنما سأقول قبل ولادته وحتى أن لقي الله عز وجل. فنحن نعرف الكثير والكثير عن طفولة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن شباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن رجولته، عن زواجه، عن بعثته، عن تعبده قبل البعثة، عن هجرته إلى المدينة، عن 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 حياته كلها. فهذه من أعظم المزايا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنها سيرة واضحة في كل جزئياتها منذ اللحظة الأولى وحتى اللحظة الأخيرة. تدركون الآن معنى هذه الميزة بعدما ذكرت الفقرة الأولى؟ واضح المعنى؟ أحسن واحد يقول إحنا كررنا الميزة الأولى، لا، هذه فيها تفصيل. الميزة الثانية أقول سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيرة واضحة منذ الطفولة وحتى الممات. ثالثا، من أجمل مزايا السيرة التي ندرسها للنبي عليه الصلاة والسلام أنها تحكي سيرة إنسان أكرمه الله بالرسالة والنبوة فلم تخرجه هذه السيرة لحظة عن إنسانيته ولا عن بشريته، ولم تلحق حياته بالأساطير ولا بالأوهام ولا بالخرافات. انتبهت لهذه الميزة؟ أقول سيرة النبي عليه الصلاة والسلام سيرة تحكي سيرة إنسان أكرمه الله بالرسالة والنبوة، فلم تخرجه هذه السيرة لحظة عن إنسانيته ولا عن بشريته، ولم تلصق هذه السيرة ولم يلتصق بهذه السيرة الأساطير والخرافات والأوهام بمثل ما تعلقت هذه الأساطير والأوهام والخرافات بكل السير لكل الأنبياء والمرسلين، بل وللمصلحين من أكابر المصلحين في كل زمان ومكان. يعني سبحان الله، تقف أمام سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة فلا تجد أسطورة ولا خرافة ولا وهما ولا كذبا ولا إطراء بالباطل، بل ستجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه يأمر أصحابه بقوله لا تطروني. والإطراء كما قول الحافظ ابن حجر والإيه المدح بالباطل، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. قولوا من المزايا أيها الأحبة أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي سيرة لم يلتصق بها شيء من الأوهام أو الأساطير أو الخرافات، بل إنها سيرة تحكي قصة إنسان أكرمه الله بالرسالة والنبوة بمنتهى التجرد والموضوعية والصدق وعدم المبالغة وعدم الإطراء وعدم المدح بالباطل، في الوقت الذي لو درست فيه سيرة إنسان عادي لوجدت أنها قد شحنت بالأوهام والخرافات والأساطير. ولذا فأنا أتمنى الآن على الدعاة والخطباء والوعاظ إذا ما عرضوا سيرة النبي أن يعرضوها بمنتهى الموضوعية والإنصاف والعدل، إذ أن بعض الدعاة يقف أمام بعض الأخبار الإسرائيلية الموضوعة يقف أمام بعض الآثار المكذوبة ويظن من خلال طرحه لها على آذان المسلمين أنه يرفع من مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يعلي من شأنه، وهذا والله وهم وباطل. نسمع أشياء عجيبة جدا. أسمع في إحدى المرات سبحان الله من خطيب يعني كبير جدا يقول النبي عليه الصلاة والسلام جالس في المجلس، كان يتكلم بقى عن النبي وعن قوة النبي ويظن بقى أنه هذا يعني يرفع مكانة النبي. طيب، والجاء واحد كافر مشرك وبيكلمه، فالنبي غضب فقام مسكه كده من ايد بايده، مسك النبي عليه الصلاه والسلام بايده من رجليه وانضم رجليه وقام مطيره في السماء وقام رجع له تاني قام لقطه تاني بايده وقال له يعني تخلي بالك انا ممكن ايه الكلام الفاضل، ويظن بهذا انه يرفع شان النبي صلى الله عليه واله وسلم. لا ابدا، يعني في نماذج على ذلك كثيره جدا. اسمع باذني على المنبر رجلا يقول في أصحاب رسول الله ما لا ينبغي أن يقوله المؤمن في حق أخيه المؤمن فضلا عن الصحابة. يقول لما مات عثمان، لما قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أرسل معاوية رضي الله عنه وأرضاه إلى نائلة زوج عثمان رضي الله عنها وقال لها إني أحبك وأريد أن أتزوج بك. شوف الكلام الباطل على المنبر والله. فتخلع نائلة عينيها وترسل بعينيها إلى معاوية رضي الله عنه وهي تكتب له وتقول يا اللي انت غاوي الجمال روح القبر وتطلع تلاقي الجمال بقى رمم والعظم متخلع. رواه مجرم ابن مجرم. ناس تسمع الكلام، كلام باطل. كفانا يا إخوة، والله العظيم أنا أشفق على عوام المسلمين، أنا مشفق على عوام المسلمين الذين يستمعون إلى مثل هذا الكلام على المنابر في خطب الجمعة والمحاضرات. كلام لا يتفق مع شرع ولا حتى مع عقل، ومحال أن يخالف صحيح العقول صريح المنقول. صحيح العقول يتفق حتما مع صحيح المنقول، وإن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا، بل يزكيه ويباركه ويقويه شريطة أن يذعن العقل مع صحيح النقل، كما فصلنا قبل ذلك هذه المسألة. فسيرة النبي سيرة مجردة من الأساطير والخرافات والأوهام، بل إنها سيرة حق تحكي سيرة إنسان عظيم أكرمه الله بالرسالة والنبوة، فقدم للبشرية كلها المثل الأعلى والقدوة الطيبة في كل مجال من مجالات هذه الحياة. أيها الأحبة، كذلك من مزايا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن دراسة السيرة والله تعطينا الدليل الذي لا ريب فيه ولا شك على صدق رسالة ونبوة محمد بن عبد الله. دراسة السيرة تعطينا الدليل العملي على صدق رسالة محمد. لو وقفت مع السيرة ستقف أمام معجزات باهرة، وأمام عظات وعبر بليغة تعلمك الدليل الناصع على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا خذ لذلك مثلا واحدا، وهذا سنتعرض له إن شاء الله تعالى بالتفصيل. الحديث الذي رواه مسلم، حديث صحيح، أن أبا جهل عليه من الله ما يستحقه قال: واللات والعزى، لئن رأيت محمدا ساجدا عند الكعبة لأطأن عنقه بنعلي هذا. لو أشوف محمد يجي عند الكعبة ويصلي أنا حدس على رقبتي بنعلي صلى الله عليه وآله وسلم، لأطأن عنقه بنعلي هذا. سبحان الله، موقف سيرة. أما تقف أمام نتيجة هذا الموقف تخرج بدليل عملي على صدق رسالة ونبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا كانت النتيجة أيها الأحبة؟ كانت النتيجة أنه انتظر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسجد لله عز وجل، وقام أبو جهل عليه لعنات الله المتوالية ليطأ عنق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنعله، وما أن اقترب من النبي حتى رجع وهو يدفع شيئا بيديه هكذا. فلما عاد إلى صناديد الكفر وقالوا: ماذا يا أبا الحكم، ما الذي دهاك؟ فقال: رأيت كأن بيني وبينه خندقة، ورأيت أجنحة لو تقدمت لتخطفتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو اقترب مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. قف أمام هذا الموقف من مواقف سيرة تخرج بدليل عملي وبرهان عملي على صدق رسالة ونبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خذ الفقرة الأخيرة من فقرات المقدمة في السيرة لأنهي الحديث عن هذه المقدمة، ألا وهي مصادر السيرة. مصادر السيرة، أول مصدر من مصادر السيرة هو القرآن، القرآن الكريم. فالقرآن الكريم هو المصدر الأول والأساسي لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد تعرض القرآن لكثير من مواقف السيرة. تعرض القرآن له حينما كان طفلا يتيما، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، إلى آخر الآيات. وتعرض القرآن للحديث على أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. وتعرض القرآن للحديث عن بعض صور زواجه من بعض زوجاته، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وهكذا. تعرض القرآن الكريم لكثير من مواقف السيرة، لكن على وجه الإيه؟ الإجمال، فأول مصدر لنا من مصادر السيرة هو القرآن الكريم. ثانيا، السنة النبوية الصحيحة. السنة النبوية الصحيحة، هذا هو المصدر الثاني من مصادر السيرة. والحمد لله، قيض الله للسنة العلماء والجهابذة والنقاد الصيارفة، فذبوا عنها كذب الكذابين وانتحال المبطلين ووضع الوضاعين وشاء الله سبحانه وتعالى أن يحمي السنة كما حفظ القرآن الكريم، إذ أن السنة كذلك وحي أوحاه الله إلى نبيه كما أوحى إليه القرآن. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا إنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى المصدر الثاني هو السنة النبوية الصحيحة، والحمد لله رب العالمين عندنا الآن صحيح البخاري صحيح مسلم، وعندنا الكتب بقية الكتب الست أو الستة قد صححها علماء الحديث ولله الحمد، فتجد الآن صحيح سنن أبي داود مع الضعيف، صحيح سنن الترمذي مع الضعيف، صحيح سنن ابن ماجه مع الضعيف، وهكذا. وهذا من فضل الله عز وجل أن قيض الله للسنة رجالا يبينون لنا منها الصحيح من غير الصحيح. ثالثا من مصادر السيرة الشعر العربي، الشعر العربي، فلغة العرب مصدر أصيل من المصادر التي لا يجوز للمؤرخ أو للدارس للسيرة أن يتجاهله أو أن يغض الطرف عنه. فأنتم تعلمون أن شعراء العرب كانوا كثيرا ما يهجون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيض الله لهؤلاء من يرد عن رسول الله بالشعر كذلك، كمن؟ كحسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة رضوان الله عليهما. فالشعر العربي مادة خصبة غزيرة للتعرف على بعض مناحي السيرة، والذي يطالع سيرة أو سيرة ابن هشام يتعرف على هذه الجزئية معرفة تفصيلية واضحة. رابعا من مصادر السيرة كتب السيرة، كتب السيرة، ومن أهم هذه الكتب بل من أولها سيرة ابن إسحاق، سيرة ابن إسحاق، وكذلك سيرة ابن هشام، وكذلك الطبقات لابن سعد، وتاريخ الطبري، والبداية والنهاية لابن كثير. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.